من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب الزكاة، ووصل الحديث إلى باب صدقة الفطر. مقدمة: أصل الفطر أن يقال فطر ناب البعير إذا انشق موضعه للطلوع، ومنه قوله تعالى: إذا السماء انفطرت أي انشقت، فكأن الصائم يشق صومه بالأكل. وصدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من صيام شهر رمضان، نسبت إلى الفطر من باب تسمية المسبب بسببه. والأصل في مشروعيتها عموم الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والأحاديث فيها صحيحة، وأجمع المسلمون على وجوبها، وسند الإجماع ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان. قال جمهور علماء السلف والخلف: معنى فرض أي ألزم وأوجب. فرضت في السنة التي فرض فيها صيام رمضان، وهي السنة الثانية للهجرة. والحكمة في مشروعية هذه الزكاة ما جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فهي ترقع خلل الصيام. وهكذا كل عبادة تتعلق بعبادة أخرى فإنها تكون مكملة لها ومتممة لما نقص منها. ويوضح حكم وأسرار منها ما يتعلق بالصائمين، فتطهرهم مما أصاب صيامهم من نقص وخلل، وهي أيضا شكر لله تعالى على أن من على عباده بتكميل صيام شهر رمضان، وشكر لله تعالى على أن متعهم بدوران الحول عليهم، فدار عليهم بصحة في أبدانهم وسلامة في أديانهم وأمن في أوطانهم. ومنها ما يتعلق بتكافل المجتمع الإسلامي بسد خلل المحتاجين وإطعام الجائعين في هذا اليوم، يوم العيد، وإشاعة السرور والفرح، وإدخال المحبة والمودة في قلوب بعضهم بعضا، ليكون المسلمون كلهم في مستوى واحد من الغنى والكفاف عن التعرض للسؤال والحاجة إلى مد اليد في يوم كل مسلم يحب أن يظهر فيه بمظهر الغنى. فحكم الله وأسراره في شرعه كثيرة. الحديث 17 بعد 105. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الحديث متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. درجة الحديث الزيادة ضعيفة. قال المؤلف: ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف زيادة أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وفيه محمد بن عمر الواقدي، كما أنه جاء من رواية نديح السندي الملقب أبا معشر. قال ابن الملقن والحافظ إنه ضعيف، وضعفه ابن المدين والنسائي، وقال البخاري منكر الحديث. مفردات الحديث: فرض يحتمل وجهين، أحدهما وهو الأظهر أوجب، والآخر بمعنى قدر. وقال ابن دقيق العيد: أصل معنى الفرض في اللغة التقدير، ولكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب، فالحمل عليه أولى من الحمل على معناه الأصلي. لعلكم تذكرون قلنا حقائق الألفاظ إما أن تكون لغوية، وإما أن تكون شرعية، وإما أن تكون عرفية، وإما أن تكون اصطلاحية. وقلنا أن اللفظ إذا جاء في الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية ما لم تكن هناك قرينة تدل على غير ذلك. وهذا الذي سماه ابن فارس بالأسباب الإسلامية، وهي عبارة عن ألفاظ أسباب مسميات بالمسميات الإسلامية، وهي عبارة عن ألفاظ لها معنى في اللغة فاستعملها الشرع على معان أخرى وضحها. يبقى فرض تقدير هذا في اللغة دي. طيب في الشرع معناها أودب وألزم، وهنا جاءت في لسان الشرع فيكون معناها هو المعنى الشرعي أو الحقيقة الشرعية لا غير. قال زكاة الفطر، قال النووي هي لفظة مولدة ليست عربية بل اصطلاحية للفقهاء، كأنها من الفطرة التي هي النفوس والخلقة أي زكاة الخلقة. قال العيني لو قيل لفظة إسلامية لكان أوفى، لأنها ما عرفت إلا في الإسلام، فهو اسمها على لسان صاحب الشرع ويقال لها صدقة الفطر وزكاة الفطر. وفي حديث ابن عباس زكاة الصوم وحديث أبي هريرة صدقة رمضان. صاعا، الصاع النبوي 3 كيلو غرامات من الحنطة الرزينة الجيدة. طبعا 3 كيلو هذا على وجه التقريب، وإلا يقل عن ذلك ويختلف كما تعلمون باختلاف قدر حبة التمر كبرا وصغرا، وأيضا رزانتها ومدى ملؤها من داخلها. يقول إلى الصلاة المراد بها صلاة عيد الفطر. أغنوهم المراد هنا أعطوهم ما يكفيهم ويغنيهم ذلك اليوم. وكما سبق وذكر الشارح أن هذه الزيادة لا تصح، ذلك أن الغنى أنواع يفسر في كل باب بما يناسبه. فالغنى في باب أهل الزكاة من عنده كفاية سنة، وفي باب زكاة الفطر من عنده ما يزيد عن قوت يوم، وفي باب إخراج الزكاة من عنده نصاب، وفي باب النفقات من عنده ما ينفقه على من عليه مؤنته. عن الطواف، من طاف الشيء يطوف طوفا وطوافا استدار به، ومنه الطواف الذي يدور على الطواف الذي يدور على الناس لسؤالهم، وهو المراد هنا في هذا اليوم هو يوم عيد الفطر وما يتبعه من أيام الزينة. من المسلمين حال العبد وما عطف عليه، قال الطيب وتنزيلها على المعاني المذكورة على ما يقتضيه علم البيان، أن المذكورات جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص لئلا يلزم التداخل فيكون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع الناس من المسلمين. ما يؤخذ من الحديث، أجمع العلماء على وجوب زكاة الفطر أخذا من قوله، أي من قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فالفرض هو الواجب. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن صدقة الفطر واجبة، أنها تجب على كل مسلم ذكرا أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، أنها لا تجب على الجنين. واستحب كثير من أهل من العلماء إخراجها عنه، فقد ورد عن الصحابة أنه كان يعجبهم إخراجه عن الحمل، وكان عثمان رضي الله عنه يخرجه عنه. يبقى لابد أن نفرق بين وجوبها على الجنين وبين استحبابه. لا تجب، ولكن يستحب الفعل عثمان رضي الله عنه كما ذكره هنا الشارح. أن الأفضل في وقت إخراجها أن تؤدى صبح العيد قبل خروج الناس لصلاة العيد، ويأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. أن من حكم هذه الزكاة إغناء الفقراء في يوم العيد لئلا يبتذلوا أنفسهم بالسؤال في يوم يود كل مسلم أن يظهر فيه بمظهر الغنى، وهو يوم فرح وسرور عام للمسلمين. خلاف العلماء، اختلف العلماء في وقت إخراج زكاة الفطر، فذهب أبو حنيفة إلى جواز تقديمها لحول أو حولين قياسا على زكاة المال. طبعا كما تعلمون أن هذا قياس مع وجود النص فلا يجوز. وذهب الشافعية إلى جواز تقديمها من أول شهر رمضان، وذهب مالك إلى أنه لا يجوز تقديمها مطلقا كالصلاة قبل وقتها، وذهب الحنابلة إلى جواز تقديمها قبل العيد بيومين. وبهذا حصل اتفاق الأئمة الثلاثة وأتبعهم على جواز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط، لما روى البخاري قال كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين. يريد الصحابة لأنه لا يحصل إعدادها إذا لم تقدم هذا التقديم، ولهذا اختار الشيخنا عبد الرحمن السعدي استحباب تقديمها بيوم أو يومين. واختلف العلماء في زمن وجوبها، فذهب الحنفية إلى أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد الفطر، قالوا لأن الصدقة أضيفت إلى الفطر، والإضافة للاختصاص، والاختصاص للفطر باليوم دون الليل، فمن مات قبل طلوع الفجر لم تجب فطرته، ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته. وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاث إلى أنها تجب بغروب شمس ليلة الفطر، لأنه أول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس في ليلة الفطر، فمن مات بعد الغروب وجب عليه، ومن ولد أو أسلم بعده فلا تجب عليه لعدم وجود سبب الوجوب. الحديث نعم هذا لا يصح، ما هو قاسها على زكاة الفطر، لأن احنا على زكاة المال، الزكاة العامة، لأن ذكرنا قبل ذلك أنه يجوز تقديمها وهذا ما فيش فيه نزاع، ولكن أن نقدم زكاة الفطر قياسا على الزكاة لا، لأن ورود النص هنا الذي رواه البخاري كما تقدم كان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو بيومين. لا يقدمها قبل موعده، يعني مثلا إيه، أنا اليوم هو سأخرج زكاة الفطر لرمضان المقبل، لا لا يجوز. اللي هو الصوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. مفردات الحديث طعام، قال الجهري الطعام في اللغة ما يؤكل، وربما خص الطعام بالبر. وقال الكرماني لا نزاع في أن الطعام بحسب اللغة عام بكل مطعوم، والعطف على الطعام قرين على إرادة المعنى العرفي منه وهو البر بخصوصه. وأيضا فإنه لو لم يرد بالطعام هنا الحنطة لذكرها عند التفصيل، كذلك سائر أقواته. زبيب وحداته زبيبة، وهو اسم جمع يذكر ويؤنث، وهو ما جف من العنب. أقط بفتح الهمزة وكسر القاف بعدها طاء مهملة، وهو اللبن المحمض يطبخ حتى يتبخر ماؤه ويصبح كالعجينة، ثم يعمل منه أقراص تؤكل رطبة ويابسة، فإن أكل عجينة قبل أن يقرص فتسمى البادية لتيحا. أما أنا إلى آخره. قال أبو سعيد ذلك ردا على من قال إن مدين من حنطة الشام تعادل صاعا من التمر وغيره. ما يؤخذ من الحديث مشروعية إعطاء زكاة الفطر من هذه الأجناس الخمسة: الحنطة والتمر والشعير والزبيب والأقط. حكمة هذا التوزيع والله أعلم التسهيل على المخرجين، فكل أهل فطر يخرجون مما عندهم فلا يكلفون مما ليس لديهم، كما أن إغناء الفقراء يكون من الطعام الذي يأكله جمهوره. كان الزكاة الفطر تخرج صاعا من أحد هذه الأجناس الخمسة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وردت الحنطة الصمراء من الشام إلى المدينة زمن معاوية وقدم المدينة سنة حدته، قال أرى أن نمد من الحنطة عن مدين من غيرها لجودتها ونفعها. فقال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أخرج أبدا إلا صاعا. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد والجمهور. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ من الحنطة نصف صاع، ومال ابن القيم في الهدي إلى تقوية أدلة هذا الرأي. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هو قياس قول أحمد في الكفارات، والأحوط ومذهب الجمهور من إخراج الصاع مطلقا. ليه أخوانا لأن مسألة الجودة والرداءة لأنواع الحبوب تختلف وتتغير من وقت لوقت ومن مكان لمكان. ده حتى ممكن تجد المحصول الواحد في أرض واحدة يختلف من منطقة إلى منطقة في الجودة والرداءة. فمسألة أننا نعمم ونقول أن هذا أجود من هذا وصاع من هذا يكفي صاعين من هذا، هذا الأمر لا ينضبط وعليه. فالصواب ما قاله أبو سعيد وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، أما أنا فلا أزال أخرج صاعا من طعام. خلاف العلماء ذهب الإمام أحمد إلى تحديد إخراج الفطر من هذه الأجناس الخمسة المنصوص عليها بهذا الحديث. إن لم تفقد هذه الأجناس فإن عدمت أجزاء كل حب وثمر يقتات، وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أنها تجزئ بكل حب وثمر يقتات، ولو قدر على الأجناس الخمسة المذكورة في الحديث، وهو قول أكثر العلماء. ورواية عن الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام وابن القيم، وهو أصح القولين لقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولأن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء، ولأن هذه الخمسة المذكورة في الحديث قوت أهل المدينة، ولو لم تكن عندهم قوتا لم يكلفهم أن يخرجوا إلا مما يقتاتونه. قال ابن القيم لما ذكر الأنواع الخمسة: وهذه كانت غالب أقواتهم في المدينة، أما إذا كان أهل بلد أو محل قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم. فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلده. فائدة: أفضل هذه الأصناف الخمسة وغيرها من أجناس الأطعمة أنفعها للمتصدق عليه الذي يحصل به الإغناء المطلوب في ذلك اليوم. الحديث 19 بعد 105. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. الحديث حسن، أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق مروان بن محمد. قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني قال: حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن يكرم عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. الحديث قال الدارقطني ليس فيه مجروح وسنده حسن، فهم ثقات صادقون. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي وابن الملقن، والسند قد حسنه النووي في المجموع كما حسنه ابن قدامة في المغني وأبو محمد المقدسي. مفردات الحديث: طهرة للصائم، الطهر هو النقاء من الدنس والنجس الحسي، وهنا طهرة من الأدناس المعنوية كالبخل والشح وغيرهم. اللغو هو الكلام الذي لا يعتد به، قال الراغب: وقد يسمى كل كلام قبيح اللغو، قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. الرفث يقال رفث يرفث رفثا من باب طلب أفحش في منطقه، والرفث الجمع، ومنه قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فقوله تعالى: فلا رفث قيل الجمع ومقدمته، وقيل الفحش في القول. طعمة للمساكين بضم الطاء الطعمة الرزق، وجمعها طعم مثل غرفة وغرف، والطعمة المأكلة. من أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد صدقة من الصدقات العامة، يعني أنها لم تجز عن زكاة الفطر وإنما هي صدقة تطوع مطلقة. ما يؤخذ من الحديث: وجوب زكاة الفطر، وتقدم أنه إجماع المسلمين، أن من حكمها وأسرارها وأسرار تشريعها أنها تطهر الصائم مما حصل منه أثناء صيامه من لغو الكلام، ومما قد يكون اقترفه من رفث مع زوجته أو غيره، كما أن من حكمتها أنها مواساة للفقراء والمساكين وإطعام لهم في هذا اليوم الذي ينبغي للمسلمين ألا يوجد بينهم من هو في حالة جوع وبؤس يشغله عن مشاركة المسلمين في فرحهم وعيدهم. يجب إخراجها قبل صلاة العيد ويحرم تأخرها عن الصلاة. إن أدها قبل الصلاة فهي زكاة فطر أجزأت عن الواجب، وإن أخرها عن الصلاة فإنها عبادة فات محلها وباء بإثم تأخيره. وهذا الذي أخرجه بعد الصلاة هو صدقة من جملة صدقات التطوع. قوله طهرة للصائم، هذا دليل قلة من العلماء ذهبوا إلى أنها لا تجب في حق الأطفال، ولكن جمهور العلماء أوجبوها على الصغير والكبير لعموم النصوص، ولأن العلة مركبة من عدة أمور، ولعل من أهمها طعمة للمساكين ذلك اليوم الذي لا ينبغي أن يوجد مسلم إلا وهو مشارك في فرحة العيد وسروره والتوسع فيه في المأكل والمشرب والملبس. خلاف العلماء، الأفضل إخراجها فجر يوم العيد قبل صلاتها، وهذا قول فقهاء المذاهب الأربعة. فإن أخرجها بعد الصلاة في يومه كره عند الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة وحرم بعدهم. وذهب ابن حزم إلى تحريم تأخيرها عن الصلاة وعدم إجزائها لقوله صلى الله عليه وسلم: من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا هو الصحيح من قول العلماء، والله أعلم. نعم. طبعا ليس بصدقة فطر، ليس بزكاة فطر في هذه الحالة، وتعتبر صدقة من الصدقات بنص الحديث. يعني وجه من أوجه استدلال أهل العلم، ولكن الصواب غير كده خالص. الصواب أن الله عز وجل شرع الصلاة بوقت محدد، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهنا وقت بداية وقت نهاية. أما زكاة الفطر أو الزكاة على وجه العموم فالأمر يختلف، لأن اتفاق أهل العلم أن الرجل إذا حال الحول على ماله ولم يخرج زكاة ماله حتى انقضى الحول يجب عليه أن يخرجها ولو بعد انقضاء الحول، مع أن انقضاء الحول هو إيه؟ وقتها المحدد. نعم. لا، الصواب قبل العيد كما قلنا، قبل العيد بيوم أو بيومين. لا، الإجزاء برضو الصواب المنع. الصواب المنع. باب صدقة التطوع. مقدمة: الأصل في التطوع فعل الطاعة وشرعا وعرفا طاع غير واجب. قال شيخ الإسلام: والتطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة إن لم يكن أتمها، وصدقة التطوع مستحبة كل وقت إجماعا، فقد حث عليها الله تعالى وأمر بها ورغب فيها. فقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وإخفاء صدقة التطوع أفضل، لما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والصدقة في الصحة أفضل منها في غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: تصدق وأنت صحيح شحيح. وفي رمضان أفضل منها في غيره، لما في البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وهي في وقت الحاجة أفضل منها في غيرها، لقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. والصدقة على ذي الرحم أفضل من غيره مع تساوي الحاجة، لأنها صدقة وصلة رحم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي رحم اثنتان صدقة وصلة. رواه الإمام أحمد. وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، فإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه نفقته أثم، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه مسلم. ووفاء الدين مقدم على الصدقة لوجوبه، يعني لو أن إنسان عليه دين ويريد أن يتصدق صدقة تطوع لا يقضي دينه أولا. وهذا كثير، بعض الناس يذهب ليعتمر وعليه ديون، أو يذهب ليحد وعليه ديون. لا، اقض ما عليك الأول وبعد ذلك اذهب واعتمر وحد. نعم. طيب، يقول: وتجوز صدقة التطوع على الكافر والغني وبني هاشم وغيرهم ممن منع الزكاة ولهم أغضاء، لقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير لا يكون إلا كافرا، ولا تستقل الصدقة، فيستحب الصدق بما يتيسر، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طبعا كما نقول دائما وأبدا إن نصوص الشريعة تؤخذ كوحدة واحدة، فلما قال هنا: والأسير لا يكون إلا كافرا، ويدخل في الكافر اليهودي والنصراني والمشرك وغير ذلك، هذا أخوانا بقيد آخر لابد منه، ألا يكون محاربا للإسلام. أن من جوز من أهل العلم إعطاء غير المسلم من الصدقات ليمن التطوع اشترط عليه ألا يكون محاربا للشرع ولا يكون صدر عن دين الله. أما إذ كان محاربا حتى ولو بيننا وبينه عهد فبمحاربته لنا نقض العهد، فلا صدق ولا أي شيء له، بل يحارب. نعم. أي نعم. حاضر. لحظة واحدة يا أخي. وتجوز صدقة التطوع على الكافر والغني وبني هاشم وغيرهم ممن منع الزكاة ولهم أخذها، لقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير لا يكون إلا كافرا. حقيقة الأمر الذي أراه والعلم عند الله أن صدقة التطوع من البر. نعم، من الإيه؟ من البر. وبنص القرآن أن البر لا يكون إلا لمن لم يحارب، كما قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهنا شرط البر أن لا يكون محاربا، أما إذا كان محاربا فيمنع من البر، والله عز وجل. أما هذا التوجيه فلا يحضرني الآن. نعم.
التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة، إن لم يكن ما هو وصدقة التطوع مستحبة كل وقت إجماعا. ما معنى وصدقة التطوع مستحبة كل وقت إجماعا؟ إجماعا مع زكاة الفطر؟
لا، إجماعا يعني بالإجماع. ماشي هون، فضل يا أخي. لا، ما احنا ذكرنا قبل ذلك الصدقة لا تحل لغني أو ذي مرة سوي. يعني غني، نعلم أنه غني، أو ذي مرة سوي أي صحيح البدن، هذا لا نعطيه. وقلنا في مصرنا بالذات هذا الأمر كثر وانتشر، فينبغي علينا أن نحاربه بما أوتينا. فإذا أتاك إنسان ترى فيه القوة والجلد على العمل ولو عمل يسير لا تعطيه، إلا إذا علمت أنه يعمل وعمله لا يكفي حاجته الضرورية. أما أننا من يدور على البيوت ويعني يسأل الناس الصدقات، لا يا أخوان، هذا ليس من دين الله. تفضل يا شيخ سيد. لا 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 لا، لا ندري عنهم ولا نعطيهم شيء. أخوانا الله يبارك فيكم، يعني نريد دائما وأبدا ألا نتصرف من خلال العواطف. مسألة التصرف بالعواطف مبدأ مرفوض، وكثير ممن يتسولون فعلا في غاية الاستغناء عن الصدقات، ولكنه رأى أن هذا عمل سهل ميسور يسلكه. وذكرت لكم من سنوات عديدة وأنا واقف، أتاني رجل يعني قوي وطلب مني شيئا من الصدقات، فقلت له لما حتى لا يكون لنا عليك منا، اعمل هذا العمل، انقل هذا من هذا المكان إلى هذا المكان ولك ما تريد. فبدأ ينقل قطعة أو قطعتين، ثم قال لفها جيب أحسن من الذي تدهولي، وتركنا وانصرف. أخوانا الله يبارك فيكم، لابد أن ننظر إلى الواقع الذي نعيشه، فهو يغير في الفتوى. من سألك لك أن تعطيه، ولكن من هو؟ بنص الحديث لا تحل لغني أو ذي مرة سوي، فلابد أن يكون لنا حزم مع هؤلاء القوم. أما من أتانا من خارج البلاد، يعني حقيقة الأمر أنا لا أستريح لهذا مطلقا، لأن القوم وراءهم ما وراءهم، والإنسان كده ينبغي عليه أن يأتي بالعبادة في موطن يغلب على الظن أنها جاءت في موضعها، والله عز وجل يتقبلها منه. نعم. لا 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 نعطيهم مطلقا أبدا. يقول ولا تستقل الصدقة، فيستحب الصدقة بما يتيسر، لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نعم. صدقة التطوع ليست بالزكاة وليست بصدقة الفطر، معايا؟ ولكن هنا أيضا لابد أن يؤول هذا الكلام، إن الغني لعله كان وصفه غنيا ثم افتقر بعد ذلك. أما بني هاشم فاختلف أهل العلم هل هم ممن تحرم فيهم الصدقة أم لا. يقول ولما في البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. ويحرم المن بالصدقة ويحبطها ويمنع ثوابها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ويكره تعمد التصدق بالرديء، لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ويستحب تعمد أجود ما له وأحبه إليه، لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الحديث العشرون بعد المئة الخامسة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. مفردات الحديث سبعة، أي سبعة أشخاص، وإنما قدر هذا ليشمل النساء، فالأصوليون ذكروا أن أحكام الشرع عامة لجميع المكلفين. اكتب عندك ما لم يرد دليل على تخصيص أحد الجنسين بالحكم، ما لم يرد دليل على تخصيص أحد الجنسين بالحكم. ما لم يرد دليل على تخصيص أحد الجنسين بالحكم. سبعة التنصيص بالعدد في شيء لا ينفي ما عداه، يعني معناه أن هؤلاء السبعة الذين ورد ذكرهم في الحديث يظلهم الله عز وجل في ظله، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد أحد في أرض المحشر لا يظله عرش الرحمن إلا السبعة، لا، بل السبعة هؤلاء ورد بهم النص ويوجد غيرهم. يقول يظلهم الله جملة محلها الرفع على أنها خبر للمبتدأ الذي هو سبعة، وجاء في رواية سعيد بن مسعود بإسناد حسن سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، ومعنى يظلهم يسترهم، اكتب عندك وعليه أن المعني بقوله في ظله أي ظل عرشه، أي ظل عرشه، وهو الصواب. وأما من أثبت صفة الظل لله أخذا بظاهره، وأما من أثبت صفة الظل لله أخذا بظاهر قوله في ظله فالصواب أن هذا مطلق قيد بظل عرشه، فالصواب أن هذا مطلق قيد بظل عرشه. معايا يا شيخ؟ ها ماشي. حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هكذا روايات البخاري وغيره، ولكن جاء في مسلم مقلوبا وهو حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قال القاضي عياض: جميع النسخ التي وصلت إلينا من صحيح مسلم جاء فيها الترتيب مقلوبا، والصواب الأول، لأن السنة المعهودة إعطاء الصدقة باليمين. ما يؤخذ من الحديث فيه إثبات البعث والجزاء الأخروي، وهو مما علم من الدين بالضرورة، فيه إثبات نزول الشمس يوم القيامة وقربها من العباد في المحشر حتى يبلغ بهم العرق كل على حسب عمله، فيه فضل الصدقة وأنها سبب السعادة في الدار الآخرة، فيه فضل السر فيها والحرص على إخفائها ليكون صاحبها من السبعة السعداء الذين يستظلون بظل الله تعالى يوم القيامة، يوم لا ظل يقيهم من سنة الشمس المحرقة إلا ظل الله عز وجل. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني إخفاء الصدقة أفضل من إعلانها، إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة في إعلانها، كأن يكون قدوة لغيره في الخير ووثق من نفسه من مخالطة الرياء. الحكمة في إخفائها بعدها عن الرياء الذي هو من أسباب حبوط العمل ورده على صاحبه، ولعل في هذا احتراما لشعور الفقير بلحوق الذل والانكسار إليه. قوله: ورجل تصدق، لا مفهوم له، فإن المرأة كذلك، لأن احنا قلنا خطاب الشارع يعم الجميع ما لم يدل دليل على تخصيص الجنس بأحد الأحكام. قال في الشرح: واعلم أنه لا مفهوم للعدد، فقد ورد خصال أخرى تقتضي الظل بلغ بها في فتح الباري إلى 28 خصلة، وبلغ بها السيوط إلى 70. فائدة: عبادات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، أحدهما كف عن محبوب، وذلك مثل الصلاة والصيام وترك الشهوات. الثاني بذل لمحبوب، وذلك مثل الزكاة والصدقات والحج. وحديث السبعة الذي يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله جاء على هذا التقسيم، فهو إما كف عن محبوب كالذي يرابط في المسجد في المساجد ويدع محبوبته، وكالذي اعتصم عن محبوبته ومعشوقته، والشاب الذي كف عن نزوات الشباب ومغريته، وكالإمام العادل الذي تنزه عن الأثر والسلطة المطلقة. وأما البذل فهو المتصدق الذي بذل صدقته وأخفاه حتى لا يذوق حلاوة الثناء والدعاء. الحديث 21 بعد 105. نعم. عبادات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: كف عن محبوب، وذلك مثل الصلاة والصيام وترك الشهوات. أنت لما بتصلي هل تتمكن من كلام خارج؟ طيب الصيام تتمكن من فعل ما تشتهي؟ لا، ما يعتري الإنسان عند الفعل. ماشي. نعم. في التقسيمات دي عبادات تنقسم إلى قسمين، اكتب عندك: باعتبار حالة العابد، حالة العابد يعني أخونا هنا بيقول بالنسبة لإخفاء الصدقة فأنا أتصدق ولكن أعلم زوجتي فقط لأنها تشاركني في إخراج الصدقات، هل أخفى على زوجتي؟ لا إن شاء الله ليس فيه بأس طالما إن القلب آمن من ناحية الرياء. نسأل الله أن تقبل منا ومنك. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنهما رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. درجة الحديث الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي على ذلك. قال المنذري الحديث صحيح، وقال الهيثمي رجاله ثقات، وقال في المهذب إسناده قوي وصححه السيوطي. ما يؤخذ من الحديث استحباب صدقة التطوع وفضلها والحث عليها وأنها من أسباب تخفيف أهوال يوم القيامة، أن الصاحب يكون في ظلها يوم القيامة حتى يغضى بين الناس في ذلك الموقف الذي فيه ما جاء في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون على قدر ميل أو ميلين فتصهرهم ويكون العرق على قدر أعمالهم، منهم من يأخذه على عقبيه ومنهم من يأخذه على حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما. اكتب عندك. قال سليم بن عامر أحد الرواة سليم بن عامر لا أدري الميل مسافة الأرض أم هو المرود الذي يوضع في المكحلة. لا أدري أهو الميل مسافة الأرض أم المرود الذي يوضع في المكحلة. يعني كلمة قدر ميل أو ميلين، الميل ده له معنيين اتنين، اللي هو مسافة الأرض اللي هو كيلو 600 متر، أو الميل اللي هو المرود الذي يوضع في المكحلة لتكتحل به المرأة، يعني قدر شبر. فالله أعلم بالإيه؟ بالصواب. المرود أي نعم، حديث ده هذا كلام جماعة بتوع الفلك، إن درجة حرارة الشمس من الخارج 6000 درجة مئوية، ومن الداخل لا 1,000,000 تقريبا. نعم صلوني عافينا. وفي الحديث إثبات يوم القيامة والحساب والفصل بين العباد، وهذا من أمور العقيدة التي يجب الإيمان بها كما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله. فإذا الزكاة والنفقة الواجبة أفضل من صدقة التطوع، فقد وصف الله تعالى الزكاة بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، فهي مزكية للنفوس ومطهرة من الذنوب. وقد جاء في الحديث القدسي ما رواه البخاري من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله نستأنف القراءة.